بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه هذا العظيم الفريد كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، يعني خصلة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، أي إزالته، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن شعب الإيمان العظيمة التي جاءت النصوص بالأمر بها ومضاعفة أجرها ووعد من اتصف بها بمعية الله تبارك وتعالى ومحبته ومغفرته والانتفاع بآياته، الصبر، الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. فالصبر شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله. ودليل هذا ما رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وابن أبي شيبة في المصنف وغيره. المؤلف رحمه الله، أعني الشارح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، في شرح هذا الباب، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، كعادته في شرح عامة أبواب هذا الكتاب، مهد لهذا الباب، أعني لفهم نصوص هذا الباب، بمقدمة فيها تأصيل لمسائله وتقعيد لها. وهذا التأصيل والتمهيد يساعد على تصور هذه المسائل وعلى إدراكها على وجهها الصحيح الذي وردت به النصوص. وقد أورد رحمه الله تعالى عدة مسائل سندرسها في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى في بيان معنى الصبر لغة واصطلاحا، والمسألة الثانية في أقسام الصبر، والمسألة الثالثة في مراتب أو درجات الصبر باعتبار الأفضلية، يعني ما هي أفضل أنواع الصبر. والمسألة الرابعة مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ما علاقة هذا الباب وهذا التبويب للتوحيد، ما هي الصلة بين التوحيد وبين هذا الباب. والمسألة الخامسة في إطلاقات القدر، والمسألة السادسة في حكم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والمسألة السابعة حكم الصبر على قدر الله تعالى أو بقدر الله جل وعلا. هذا حاصل ما ذكره المؤلف كتمهيد لدراسة هذا الباب، وبناء على هذه المسائل يأتي فهم النصوص التي أوردها المصنف في هذا الباب. هناك مسألة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أشير إليها، وهي مراتب الناس في المصائب، مراتب الناس في المصائب أو أحوال الناس عند نزول المصائب، ما موقفهم منها من حيث الصبر أو الرضا أو السخط أو الشكر ونحو ذلك. قبل المرور أيها الإخوة على هذه المسائل التي أشرت إليها والتعليق على ما ذكره المؤلف رحمه الله، أود التنبيه إلى أن موضوع الصبر يعد من الموضوعات العظيمة التي أولتها النصوص اهتماما بالغا، ومسائله ذات شعب متعددة، ومن أراد من الإخوة والأخوات أن يقف على هذه المسائل وأن يستزيد منها فعليه بكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عدة الشاكرين أو عدة الشاكرين وذخيرة عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وأفضل طبعة لها هي التي طبعت مؤخرا في دار عالم الفوائد. نبدأ الآن بدراسة ما قرره الشارح رحمه الله مع التعليق عليه بما ييسر الله جل وعلا ويفتح. نعم.
الصبر في اللغة الحبس،
ويقال أيضا المنع، الصبر الحبس والمنع وأيضا الكف. نعم.
ومنه قولهم قتل صبرا
نعم، هذه طبعا المسألة الأولى، ممكن أن نضع عندها المسألة الأولى أو المسألة بين قوسين رقم واحد حتى نميز المسائل. المسألة الأولى في بيان معنى الصبر لغة واصطلاحا. نعم.
وفي الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء.
نعم، حبس النفس على أشياء وعن أشياء، هذا هو التعريف. وإذا تأملنا في التعريف نجد أنه يتكون من شقين. الشق الأول حبس النفس على أشياء، والشق الثاني حبس النفس ومنعها عن أشياء. فالأول وهو حبس النفس على أشياء قسمان. الأول شرعي والثاني قدري. والقسم الثاني وهو حبس النفس عن أشياء شرعي فقط، يعني قسم واحد. وهذه الأشياء الثلاثة أو هذه الأشياء التي أشار إليها الشارح رحمه الله في التعريف تجمع أقسام الصبر، تجمع أقسام الصبر التي سيأتي الحديث عنها في المسألة الثالثة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في التبيان، كتابه التبيان في أيمان القرآن، قال: والصبر نوعان، نوع بالمقدور كالمصائب، هذا يدخل في حبس النفس إيش؟ على أشياء. نعم. قال: ونوع بالمشروع، وهذا قال النوع أيضا نوعان: صبر على الأوامر وصبر عن المناهي. نعم.
وهو ثلاثة أقسام.
إذن انتهينا من المسألة الأولى، الآن المسألة الثانية. قال: وهو ثلاثة أقسام، أقسام الصبر. وفي أقسام الصبر بيان وإيضاح لتعريف الصبر ما هو. نعم.
الأول الصبر على طاعة الله.
نعم، هذا هو القسم الأول من أقسام الصبر الواردة في النصوص، الصبر على طاعة الله، وهو أشرف أنواع الصبر وأعلاها. ما معنى الصبر على طاعة الله؟ عرفه الشارح رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتاوى نور الدرب بقوله: وهو حبس النفس على قبول أمر الله ورسوله وتنفيذ أمر الله ورسوله. وهو حبس النفس على قبول أمر الله ورسوله وتنفيذ أمر الله ورسوله. كم أمرا عندنا في التعريف؟ نعم، أمران: الأول القبول لأمر الله ورسوله، والثاني التنفيذ لأمر الله ورسوله. فمطلوب حبس النفس على القبول، يتقبل الإنسان الأحكام والطاعات والأوامر، ومطلوب أيضا تنفيذ، حبس النفس على التنفيذ والتطبيق لأمر الله ورسوله. أيضا عرف الشارح رحمه الله هذا القسم وهو الصبر على طاعة الله بتعريف آخر أو بصيغة أخرى، نقول مفادها حبس النفس على الطاعة والقيام بها من غير ضجر ولا ملل. حبس النفس على الطاعة أو العبادة والقيام بها من غير ضجر وأيضا من غير ملل. نعم.
كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
هذا الشاهد قوله: واصطبر عليها. على ماذا؟ على الصلاة، صبر على طاعة الله. نعم.
وقال تعالى: إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذا من الصبر على الأوامر،
لأن الأوامر من حكم الله عز وجل، فاصبر لحكم ربك. فمن الأحكام المطلوب الصبر عليها أوامر الله جل وعلا المختلفة. نعم.
وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
نعم. هذا القسم الأول. نعم.
الثاني الصبر عن معصية الله.
الصبر عن معصية الله، ما معنى الصبر عن معصية الله؟ قال أهل العلم: هو حبس النفس عما حرم الله تعالى، وحملها أي النفس على الكف عن عما نهى عنه من قول أو فعل. حبس النفس عما حرم الله تعالى، وحملها أي النفس على الكف يعني الامتناع عما نهى الله تعالى عنه من قول أو فعل، يعني من قول محرم أو فعل محرم. هذا هو معنى الصبر عن معصية الله. نعم.
كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها عز فيها العزة والقوة والسلطان عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن معصية الله.
هذا المثال سيأتي التعليق عليه بإذن الله جل وعلا لاحقا. الشاهد أن من أنواع الصبر هنا الصبر عن معصية الله، وهو يشمل حبس النفس وكفها عن كل ما حرمه الله جل وعلا، قولا كان هذا الشيء المحرم أو فعلا. نعم. الصبر على أقدار الله. ما معنى الصبر على أقدار الله؟ الصبر على أقدار الله قال أهل العلم يعني حبس النفس عن التسخط على ما يقدره الله تعالى، حبس النفس عن التسخط على ما يقدره الله جل وعلا من المصائب العامة أو الخاصة، فكل هذا داخل في الصبر على أقدار الله. وبصيغة أخرى يقال حبس النفس عن التسخط على أقدار الله المؤلمة، يعني التي لا تلائم الطبيعة البشرية، كالمرض، حادث، فقد مال، فقد عزيز إلى آخره، فهذه أمور تتألم منها النفس ولا تتلائم معها لأنها تحب ماذا؟ تحب ضدها. إذن نقول الصبر على أقدار الله معناه حبس النفس عن التسخط على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة، أو حبس النفس عن التسخط على ما يقدره الله تبارك وتعالى من المصائب العامة والخاصة. هذا القسم الصبر على أقدار الله المؤلمة يأتي على أنواع ثلاث. النوع الأول حبس القلب عن التسخط على أقدار الله، حبس القلب يعني منع القلب كفه عن التسخط على أقدار الله تعالى. كيف؟ بعدم الغضب على قدر الله تبارك وتعالى، أو اعتقاد الظلم والعياذ بالله، يعني يكون في قرارة نفسه واعتقاده في قلبه أن ما نزل به ظلم من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يظلم ربك أحدا، أو بالغضب على ما يقدره الله، لماذا يقدر الله علي هذا، ماذا فعلت حتى يقدر الله علي هذا الأمر، فهذا إيش؟ اعتقاد والعياذ بالله سيء. فالمطلوب حبس القلب عن التسخط على أقدار الله، وذلك بعدم الغضب على قدر الله أو اعتقاد الظلم ونحو ذلك. النوع الثاني حبس اللسان عن التسخط على أقدار الله. كيف يحبس الإنسان نفسه عن التسخط على أقدار الله؟ يكون ذلك بعدم الشكوى، بعدم الشكوى أو إطلاق العبارات السيئة في حق الله تبارك وتعالى وقدره. النوع الثالث حبس الجوارح عن التسخط على أقدار الله، حبس الجوارح عن التسخط على أقدار الله بمعصيته، كاللطم والشق، لطم الخدود وشق الجيوب أو حلق الرأس ونحو ذلك. سيأتي إن شاء الله أمثلة عند المؤلف من خلال شرح النصوص. من حقق هذه الأمور الثلاثة، حبس النفس عن التسخط على أقدار الله، حبس القلب، وحبس اللسان، وحبس الجوارح، حقق بإذن الله جل وعلا الصبر الجميل الذي أمر الله جل وعلا به بقوله فاصبر صبرا جميلا، قال عز وجل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه ولا جزع معه ولا يصاحبه سخط على ما يقدره الله جل وعلا ويقضيه، فهذا يسمى إيش؟ الصبر الجميل. بل فيه ماذا؟ يعني في الصبر الجميل فيه رضا وفيه تسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الذي ذكرت لكم هو الذي ورد عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وعنهم جاءت الآثار كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، وذكره أيضا الحافظ بن كثير في تفسيره. نعم تفضل.
قال تعالى: فاصبر لحكم ربك. فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى هذا قومه. قوله صلى الله عليه وسلم لرسوله إحدى بناته: مرها فلتصبر ولنحتسب.
متى قال هذا صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته؟ عندما توفي ولدها، فهذا أمر بالصبر على قدر الله تبارك وتعالى، وذلك بفقد قريب أو عزيز على النفس. نعم.
إذن الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر على معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله.
هذه المسألة الثالثة، وهي مراتب الصبر باعتبار الأفضلية. مراتب الصبر باعتبار الأفضلية، ما هي يعني أفضل أنواع الصبر؟ اقرأ.
وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به.
هذا الترتيب: الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله جل وعلا. يقول المؤلف: من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، يعني إن هذا الترتيب لهذه الأنواع من جهة النظر إلى نوع الصبر نفسه، من حيث النظر إلى نوع الصبر، كونه طاعة، كونه معصية، كونه من الأمور المقدرة على العبد، لا من جهة العامل، يعني لا من جهة الشخص القائم بالصبر والمؤدي لهذه الوظيفة. نعم.
إلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، وهو رجل شاك وشهوة، فالصبر على هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس. قد يصلي الإنسان 100 ركعة وتكون أهون عليه من هذا، وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، فقد يكون له مثلا قريب أو صديق أو عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة، وبهذا يدفع الإيراد الذي يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها شر. فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر. وكان الصبر على الطاعة أعلى، لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، فتلزم نفسك الصلاة فتصلي، والصوم فتصوم، والحج فتحج، ففيه إلزام وفعل وحركة، فيها نوع من المشقة والتعب. ثم الصبر على المعصية لأن فيه كفا فقط، أي إلزاما للنفس بالترك. أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحيط.
نعم. هذه الجملة التي تقدمت فيها بيان أسباب التفضيل بين هذه المراتب أو الدرجات الثلاث للصبر. لماذا كان الصبر على طاعة الله أفضل من الصبر عن معصية الله؟ ولماذا كان الصبر عن معصية الله أفضل من الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف أيها الإخوة إذا تأملنا نجد أنه رحمه الله ذكر هذه المسألة إجمالا، يعني ذكر أسباب التفضيل على سبيل الإجمال، وأن الصبر على طاعة الله مقدم وأعلى من الصبر عن معصية الله. لماذا؟ أولا لما فيه من الاختيار، يعني الإنسان هو الذي يختار الطاعة ويأتي بها مختارا راغبا فيها، ولما في هذا القسم أيضا وهو الصبر على طاعة الله من العمل، فيه عمل وفيه إلزام النفس بالحركة التي تتطلب شيئا من المشقة والتعب، هذا الذي قرره الشارح رحمه الله. فالصبر على طاعة الله فيه عمل وفيه اختيار وفيه أيضا مشقة على فعل الطاعة. أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من المبررات لتقديم الصبر على طاعة الله على غيره وأنه أعلى وأشرف الأنواع، قال لأن الصبر على الطاعة فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ مصلحة فعل الطاعة، ففعل الطاعة والقيام بالطاعة هذه مصلحة شرعية وعمل يحبه الله تبارك وتعالى. قال ومصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله عز وجل من مصلحة ترك المعصية. فإذا أوجدنا مقارنة بين فعل الطاعة وبين ترك المعصية، أيهما أولى إلى الشرع وأحب؟ فعل الطاعة مقدم وأولى. وأيضا عمل أو أمر مبرر لتقديم وبيان أن هذا القسم أولى وأعلى، لأن ترك الطاعة وعدمها فيه مفسدة، يعني عدم القيام بالطاعة وترك أداء العبادة المطلوبة هذه مفسدة. ما هي المفسدة؟ مفسدة عدم الطاعة والقيام بها. فهذه المفسدة أبغض إلى الشرع وأكره إليه من مفسدة وجود المعصية. فإذا أوجدنا مقارنة بين ترك الطاعة وعدم القيام بها وبين فعل المعصية، فمفسدة عدم الطاعة أعظم وأكره إلى الشرع من مفسدة وجود المعصية. هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في المدارج. وذكر رحمه الله هناك أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر التفضيل والتقديم لهذا النوع من أكثر من 20 وجها، لكن لا أدري يعني عن موضع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا. طيب، هذا بالنسبة للصبر على الطاعة. الصبر عن المعصية لماذا كان دون الصبر على الطاعة ومقدم على الصبر على أقدار الله؟ قال أهل العلم الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الأقدار، لأن الصبر عن المعصية فيه كف وإلزام للنفس بالترك، فمن هذه الحيثية فيه ماذا؟ جانب اختياري، يختار ترك المعصية ويتركها. وهذا بخلاف ماذا؟ الصبر على الأقدار. الصبر على الأقدار، فالأقدار كما قرر الشارح رحمه الله هنا ليس فيها اختيار للعبد، ليس فيها اختيار للعبد، بل صبره على ما ينزل به اضطراري، يعني شاء أم أبى لابد يصبر، حصل حادث ماذا يفعل؟ يصبر، أليس كذلك؟ فصبره اضطراري، لكن الصبر عن المعصية اختياري، ففيه كف. الصبر على الطاعة فيه حبس وعمل وحمل للنفس على الفعل، إذن كان أفضل من هذه الحيثية. طيب، يتضح هذا بالمثال الذي ذكره الشارح في القسم الثاني من الصبر، وهو الصبر عن المعصية. يعني الآن المثال الذي ذكره الشارح فيما يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام، إذا نظرنا إلى حال يوسف صلى الله عليه وسلم نجد أنه مر بأنواع الصبر كلها، بل كل الأنبياء مروا بأنواع الصبر كلها. يوسف صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى الأمور التي مر بها ووجدنا مقارنة بين صبره عن المعصية التي دعي إليها والصبر على الأقدار المؤلمة التي مر بها، من خلالها يتبين أن الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتأملوا في ما ذكره غفر الله له ورحمه، وهو يعني إيضاح لما ذكره الشارح رحمه الله في القسم الثاني. قال شيخ الإسلام، وانتبهوا المثال: كان صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها، يعني والعياذ بالله رغبتها في فعل الفاحشة، أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب في البئر وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. هذه أمور تتعلق بأي نوع من أنواع الصبر؟ الصبر على أقدار الله، أحسنت. قال: فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره، مقدرة ومكتوبة عليه، لا كسب له فيها، يعني لم يسعى إلى أن تقع وأن تحصل. ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية، لاحظوا الآن المقارنة، قال: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. يعني هناك الآن أسباب كثيرة جدا كانت كما يقال مسهلات للقيام بالفاحشة والعياذ بالله، مع ذلك جاهد نفسه عليه الصلاة والسلام جهادا عظيما. قال: ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. ما هي الأسباب؟ قال: فإنه كان شابا، وداعية الشباب إليها قوية، يعني إلى الفعل المحرم، وعزبا، وليس له ما يعوضه ويرد شهوته، لم يكن متزوجا، والمتزوج عنده عوض يرد به شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، لأنه لا يعرف أحد، فإذا ارتكب هذا الأمر المحرم لا يلتفت إليه، ومملوكا، عبدا يباع ويشترى، والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر، الحر عنده إباء، والمملوك عنده ليس عنده هذه النفس الحرة الأبية. أيضا من الأسباب: والمرأة جميلة وذات منصب، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إلى نفسها. تأملوا هذه: جميلة، ذات منصب، سيدة، وأيضا لا يوجد مانع، ليس هناك مانع، قال: وهي الداعية له إلى نفسها، والحريص على ذلك أشد الحرص، ومع هذا كله، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. قال شيخ الإسلام: ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله، كما قال الله جل وعلا: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال شيخ الإسلام: وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ واضح؟ فبهذا يتبين كون الصبر على المعصية أعظم من الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، والله أعلم. هذا الكلام موجود في المدارج إن شئتم الرجوع إليه. طيب طبعا هذه الأقسام الثلاثة إخواني، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله، لها أسباب تنشأ منها وتساعد عليها، يعني أسباب تساعد على الصبر على الطاعة، أسباب تساعد على الصبر عن المعصية، أسباب تعين على الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. حديث الباب عن أي نوع من أنواع الصبر؟ القسم الثالث، الصبر على أقدار الله. ولهذا قال المؤلف: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا القسم فيه طبعا مسائل ومباحث لا بد من مراعاتها والوقوف عليها، سيأتي إن شاء الله ذكرها عند شرح الأدلة بإذن الله. نعم.
وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله،
الصبر
على أقدار الله، لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليه من مقتضيات ربوبية الله تعالى.
هذه المسألة الرابعة، إيش هي عندكم؟ ها؟ مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مسألة الرابعة مناسبة الباب لكتاب التوحيد أو علاقة هذا الباب كتاب التوحيد. ذكر بعض الشراح مناسبات عديدة لتخصيص هذا النوع من الصبر وذكره في كتاب التوحيد، منها ما ذكره الشارح رحمه الله هنا، أن المؤلف يعني الإمام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله خص هذا الباب بالذكر، وجعل لهذه المسألة بابا مستقلا لتعلقه بتوحيد الربوبية الذي معناه إفراد الله تعالى بأفعاله، هو أنه الخالق الرازق مدبر المتصرف في شؤون الخلق، ومن أفعاله سبحانه تدبيره لخلقه وتقديره عليهم ما هو من مقتضيات ولوازم ربوبيته جل وعلا، من المصائب، من تقدير المصائب والمحن والشدائد والبلايا ونحو ذلك. فكل هذا داخل في ماذا؟ في أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. إذن هذا وجه لذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. الوجه الثاني، أو نقول مناسبة أخرى، أن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد لبيان حكم الصبر على أقدار الله تعالى، وشرح آثاره، يعني آثار الصبر على أقدار الله جل وعلا، والكشف عن حقيقة شرعية غاية في الأهمية، وهي أن التوحيد له مكملات وله أيضا منغصات. فالصبر على أقدار الله تبارك وتعالى على الوجه المشروع من مكملات التوحيد، وعدم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من منقصات التوحيد والمؤثرات فيه. فأراد رحمه الله تعالى بهذا الباب الدلالة على مكملات التوحيد والتحذير من منقصات التوحيد والمؤثرات فيه سلبا، وذلك بالأمور التي تقع بعدم الصبر على أقدار الله تعالى والسخط على ما يقضيه سبحانه وتعالى. هذا حاصل ما ذكره يعني الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد، وكذلك الشيخ الوالد صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه إعانة المستفيد. نعم.
قوله على أقدار الله جمع قدر،
أرجو يعني التركيز يعني أثناء القراءة، لأن في هذا الجزء الذي سنقرأ المسائل فيه متداخلة، فبعد القراءة إن شاء الله نحاول أتعاون معكم على تقريب ما قرره الشارح رحمه الله. نعم.
أما بالنسبة لفعل المقدر، أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. مثال ذلك، قدر الله على سيارة شخص أن تحترق، فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر، فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به.
قدر. نعم.
فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة، فالصبر عليه واجب والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح. والمقدور قد يكون طاعات وقد يكون معاصي وقد يكون من أفعال الله المحضة، فالطاعات يجب الرضا بها والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور. أما من حيث كونها قدر الله فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال، ولهذا قال ابن القيم: فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية فعليه الرضا، لأن الله هو الذي قدر هذا وله الحكمة في تقديره. وإذا نظر إلى فعله فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية، وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور.
نعم. لتقريب أيها الإخوة ما قراره الشارح في هذا الجزء من كلامه في باب الصبر على الأقدار، يقال عندنا أمران في باب القدر. الأمر الأول مقدر، والثاني مقدور، وإن شئت فقل قضاء ومقضي. فالقدر كما قال الشارح هنا يطلق على المقدر، وهو فعل الله تعالى، فعل الله تعالى الذي قدر الأمور وكتبها على الخلق. ويطلق أيضا هنا قال على المقدور. ما هو المقدور؟ المقدور هي الأعمال المقدرة، هو العمل نفسه المقضي، المقدور على العبد والمقضي عليه. ولهذا قال المؤلف هنا جمع قدر، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله تعالى. وهكذا يقال أيضا في ماذا؟ بالنسبة للقضاء والمقضي. فالقضاء هو فعل الله، هو خلقه إيجاده سبحانه وتعالى، والمقضي هو ما قدر على المخلوق وكتب عليه من الأمور والأعمال. المقضي أو المقضيات والمقدورات هذه على أنواع، هذه المقضيات أو المقدورات التي قدرها الله جل وعلا على عباده أنواع ذكرها الشارح، فقال: والمقدور، لاحظوا في المقطع الثاني ممكن نضع عنوانا جانبيا أقسام المقدور أو أقسام المقضي. قال: والمقدور قد يكون طاعات، قد يكون معاصي، وقد يكون من أفعال الله المحضة. إذن المقضي أو المقدور على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. طيب، إذا عرفنا أن هذه هي أقسام المقدور أو أقسام المقضي، يأتي السؤال هنا بالنسبة للمقضيات أو المقدورات، ما حكم الصبر عليها؟ هذا جانب. السؤال الثاني: ما حكم الرضا بها؟ ما حكم الصبر على هذه المقدورات الثلاث؟ وما حكم الرضا بها؟ نأتي عليها واحدا واحدا من خلال كلام الشارح. أما الطاعات فقد قال المؤلف: يجب الرضا بها، الأمور التي قضاها الله جل وعلا يجب الرضا بها، فنرضى بما فرضه الله علينا من العبادات المتنوعة من الصلاة والزكاة، الحج، الصيام، بر الوالدين إلى آخره، نرضى بها. ويجب أيضا أن نصبر عليها، لأن المقدر والآمر من هو؟ الله جل وعز. هذا بالنسبة لأي شيء؟ للطاعات المقدورات، وهي الطاعات. أما بالنسبة للمعاصي المقدورات، القسم الثاني المعاصي، فلنا فيها نظران. الأول: نظر من جهة كون المعصية من تقدير الله وإيجاده وخلقه سبحانه وتعالى، نظر من جهة كون المعصية من تقدير الله تبارك وتعالى. النظر الثاني: من جهة كون المعصية أمرا مقدورا، يعني واقعا من العبد، هذه المعصية واقعة من العبد وحاصلة منه وصادرة من جهته، من جهة العبد. فهذان نظران، ما الحكم؟ قال الشارح رحمه الله: والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور. ولذلك من هذه الحيثية نحن مأمورون بماذا؟ بإنكار المنكرات، برد المخالفات، أليس كذلك؟ بهجر المعاصي. لا يجوز لنا أن نرى شخصا على منكر ثم لا ننكر عليه إذا كنا نستطيع أن ننكر عليه. إذا من جهة كونها أمرا مقدورا لا يجوز الرضا بها. أما من حيث كونها قدر الله، فهنا قال الشيخ رحمه الله: يجب الرضا بتقدير الله بكل حال. وهذا الكلام صاغه ابن القيم بقوله: فلذا نرضى بالقضاء، يعني بفعل الله سبحانه وتعالى، ونسخط المقضي الصادر من العبد حين يكون بالعصيان. طيب، هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث: الأقدار المؤلمة على اختلاف أنواعها، ما حكم الصبر عليها، وما حكم الرضا بها. من خلال كلام الشارح نجد أن في هذه المسألة تفصيلا. قال رحمه الله تعالى هنا: فيجب، لاحظوا، قال: أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، كون هذه المعصية من خلق الله ومن إيجاده وتكوينه، فيجب الرضا بها والصبر. طيب، بالنسبة للمقدور التي هي المصيبة الواقعة بالنسبة للعبد، هل ما هو الواجب عليه؟ هنا إذا تلاحظون في كلام الشارح الحكم يختلف من جهة المقدور، وهو المصاب الذي قدر على العبد أو المحنة التي نزلت به، يختلف من جهة الصبر ومن جهة الرضا. قرر الشارح رحمه الله تعالى أن الصبر واجب، لاحظوا، الصبر واجب على ما قدره الله وقضاه من مرض أو حادث أو فقد مال إلى آخره، لكن من جهة الرضا بهذه المصيبة النازلة هل يجب علي أن أرضى بها؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. إذن الرضا بالمصيبة مستحب وسنة، وليس بواجب عليه أن يرضى بهذه المصيبة، لكن يجب عليه أن يصبر ويحبس نفسه عن التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. مثال ذلك، قال الشيخ رحمه الله وغفر له: مثال ذلك قدر الله على شخص، اقرأوا انظروا في الكتاب، على شخص أن قدر الله على سيارة شخص أن تحترق، فكون الله قدر هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به، لأنه إيش؟ من فعل الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: لأنه من تمام الرضا بالله ربا ومدبرا وفعالا لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمقدور، المصيبة الواقعة، المقضي، قال الذي هو احتراق السيارة، احتراق السيارة مصيبة، ليس كذلك؟ قال: فالصبر عليه واجب، يجب أن يصبر على هذه المصيبة التي هي احتراق السيارة، لكن يرضى بهذه المصيبة استحبابا لا وجوبا. لهذا قال: والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الذي قرره الشارح، وهو يعني إيضاح للمسألة السابعة السادسة والسابعة: حكم الرضا بقدر الله، وحكم الصبر على أقدار الله. والسفاريني رحمه الله في منظومته الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية نظم هذا بقوله، قال: وكل ما قدر أو قضاه، أي الله جل وعلا، فواقع حتما كما قضاه، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، يعني المصيبة، ولكن بالقضاء بفعل الله تبارك وتعالى، لأنه قال: لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تعالى، يعني تباعد أو يعني الذي هو العبد. طبعا هذه المسألة اختلف فيها، هل يجب الرضا بالمصيبة أم يستحب، على قولين أهل العلم. سيأتي إن شاء الله لعل في اللقاء القادم تفصيل أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر من بيان هذه المسائل في مقدمة هذا الباب. في اللقاء القادم بإذن الله ندرس النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مع شرحها، والله تعالى أعلم.